بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بالإخوة الكرام، ولعلنا اليوم نستغنى عن الأسئلة حتى ندرك أن ننهي إن شاء الله الكتاب بإذن الله. بسم الله الكريم.
بسم الله. قال المصنف رحمه الله: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته.
قال رحمه الله: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. مصنف رحمه الله فيما سبق ذكر مفسدات الصيام، وذكر أنه الذي يدخل إلى الجوف، وذكر كذلك الجماع وأحكام كفارة الجماع في نهار رمضان والوطء، وذكر بعد ذكر المفسدات شرع في ذكر المكروهات. ثمة مكروهات يكره للصائم أن يفعلها وهي لا تفسد صيامه، وثمة محرمات كذلك هي ليست محرمات المختصة بالصيام، ولذلك هي محرمة على الصائم وعلى غيره فلا تفسد صومه. سيذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب، سيتم الباب بذكر المكروهات وذكر المحرمات، ثم يذكر ما يستحب صيامه وما يكره كذلك صيامه. فقال رحمه الله: وكره، والمكروه كما تعلمون هو المنهي عنه على غير وجه الحتم واللزوم، ويثاب فاعله أو يثاب تاركه، ولا يستحق العقاب من فعله. فيكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. الريق إذا ابتلع من غير جمع هذا معفو عنه بالإجماع، لأنه لا يمكن أن يحترز منه. وإذا جمع الريق، هذا الريق اللعاب جمع في الفم ثم ابتلع، فإنه لا يفسد الصيام، وإنما يكون مكروها. ولماذا يكون مكروها مع أنه لا يفسد؟ يكون مكروها هذا الابتلاع لأنه إذا ابتلعه فثمة قول آخر، وفي المذهب وأيضا بالفطر بابتلاع الريق إذا جمع. ومر معنا مرارا أن من قاعدة المذهب أن الخروج من خلاف ماذا؟ مستحب. ولذلك يقول: يكره أن يجمع الريق فيبتلعه، لأن ثمة خلافا في بلع الريق بعد جمعه، هل يفطر به الصائم أو لا يفطر؟ واضح مشايخ. وعلى هذا من طرد القاعدة من الأصحاب وهو المعتمد كره ذلك في الخروج من الخلاف، ومن نظر إلى أن الخروج من الخلاف وأن فعل ما فيه خلاف لا يكون مكروها، فإنه أخذ بالرأي الآخر أن بلع الريق بعد جمعه لا يكون ماذا؟ مكروها، وهذا استظهره بعضهم. إذن كراهة بلع الريق ليس لأنه مفطر، إنما كراهته لوجود ماذا؟ الخلاف، لوجود الخلاف. وجمع الريق قالوا لا يفطر، لأنه هو أصلا من الجوف ثم يعود إلى الجوف، ليس شيئا من خارج الجوف ثم أدخلته في جوفك، إنما هو من الجوف وأتى إلى ودخل إلى الجوف. ولذا قالوا: إذا جمع الريق ثم أخرجه بين شفتيه ثم رده، فهنا يكون أدخل إلى جوفه شيئا من خارج الجوف، خرج ثم دخل، وبهذا يكون مفطرا إذا أخرجه ثم بلعه. ومن باب أولى إذا أخرج الريق بعد أن جمعه أخرجه ثم رده، فيكون بذلك قد أفطر، لأنه تناول شيئا من خارج جوفه وأدخله جوفه. وكذا قال: ذوق طعام. وذوق الطعام أيضا مكروه، ومكروه لماذا؟ لأنه ربما يعني وجد هذا الطعم في حلقه. لكنه هذا الذوق قالوا: إذا وجد طعمه في حلقه فإنه ماذا؟ يفطر. وإذا كان لحاجة، فالقاعدة مرت معنا مرارا أن كل مكروه تزول كراهته عند ماذا؟ عند الحاجة. فإذا زالت كراهته والمرأة ذاقت الطعام ذاقت الطعام لحاجة لترى ملحه، فهنا هل هي فعلت مكروها أو فعلت مباحا؟ فعلت مباحا، وما ترتب على المأذون فغير مضمون. ولذلك إذا وجدت الطعم في الحلق وكان مأذونا لها باستعماله فإنها لا تفطر بذلك، فإنها لا تفطر بذلك. وهذا يعضده على ما مر معنا من ترجيح أن الجوف على الصواب هو ماذا؟ المعدة، ووصول الحلق لا يؤثر. هذه نقطة. النقطة الثانية مشايخ، الذي يوجد في الحلق من أثر الذوق ومن أثر كذلك ربما بلع الريق أو مضغ اللبان كما سيأتينا، الذي يوجد في الحلق هل هو أجزاء هذا الطعام أو أجزاء هذا اللبان أو الطعم الذي يأتي مع الريق؟
الطعم الذي يأتي
هو الطعم الذي يأتي مع الريق. إذا ذاقت ولا تبتلع شيئا باللسان الذوق ثم لم تبتلع شيئا، الذي يأتي للحلق هو الطعم. وكذلك إذا مضغ العلك الذي لا يتحلل، الذي يأتي الحلق أو كان متحللا حتى إذا جاءت أجزاء هذا ابتلع، لكن لم تأتي أجزاء فهذا أيضا هو ذوق للطعم وليس ذوقا للأجزاء. تعرفون الحنظل؟ تعرفون الحدج؟ طيب، هذا إذا وضعته تحت قدمك هل تجد الطعم ولا ما تجد الطعم؟ تضعه تحت عقبك تجد الطعم في لسانك. طيب، هذا إذا وجد طعمه هل هذا يفطر؟ هذا لا يفطر، هذا وجود للطعم. ولذلك يا أخوان اليوم مثلا الفرشاة والمعجون، إذا الإنسان استعمل فرش أسنانه، ومعلوم أن هذه المعجون فيه نكهات، هذه المنكهات ربما الإنسان إذا توضأ يشعر أحيانا بوجود طعم، هو في الحقيقة وجد طعما أو ابتلع شيئا؟ وجد طعما فقط يا مشايخ، لم يبتلع جرما. ولذلك الصواب أن كل هذه التي توجد في الحلق من غير أجزاء هي لا تفطر، وهذا وجه في المذهب أنها لا تفطر، لأنها شبيهة بوضع الحنظل تحت القدم، وإنما تجد الطعم من غير وجود شيء دخل إلى جوفك. إذن مشايخ، جمع الريق لا يفطر وهو مكروه للخلاف، ذوق الطعام يكره لأنه ربما أدى إلى وصول شيء إلى حلقه أو إلى طعم إلى حلقه، وعند الحاجة لا يكون مكروها. وفي معنى ذوق الطعام مضغه وتليينه للصبي، وهذا نص عليه الأصحاب رحمهم الله، وجاء أيضا في الآثار عن بعض الصحابيات رضي الله عنهن. فمضغه يمضغ ويلين للصبي، فتعلمون الصبي ربما كان الطعام قاسيا عليه فيلين له، إذا لينت الطعام ربما وجدت ماذا؟ الطعم بلسانك، هذا لا يفطر. وللحاجة، ففعله للحاجة جائز، وبغير حاجة يكون ماذا؟ مكروها. إذا وصل الطعم للحلق فالأصل أنه مفطر، قال وإن وجد طعمهما في حلقه ماذا؟ أفطر. هذا هو المذهب. وفي المذهب وجه آخر أنه ماذا؟ لا يفطر، لأنه هذا طعم وليس ماذا؟ وليس أجزاء دخلت إلى جوفه. ومر معنا أن الصواب في الجوف أنه ماذا؟ أنه المعدة، فلا يكون الوصول للحلق مفطرا. طيب الكحل، قالوا مفطر. الكحل مفطر في المذهب بلا خلاف، لأن الكحل الذي قالوا يأتي الحلق الطعم وأجزاء منه، بينما الطعام ونحو ذلك بعضه هو مجرد طعم من غير وجود ماذا؟ أجزاء. ولذلك وجد الخلاف في المذهب في هذه المسائل. ثم قال رحمه الله والقبلة
ونحوها ممن تحرك شهوته.
القبلة معلومة، ونحوها كالمس بشهوة وتكرار النظر كذلك، هذه حكمها واحد. فإذا كانت القبلة والمس وتكرار النظر تحرك الشهوة تكون مكروهة، تكون ماذا؟ مكروهة. وإذا كانت القبلة والمس وتكرار النظر يغلب على ظن فاعلها أنه يخرج منه المني أو المذي فيكون ماذا؟ محرما، لأن ما أدى إلى المحرم فهو محرم. ومعلوم أن المذهب أن المذي والمني يفطران، أن خروجه مفطر، وعليه إذا علم أن وتيقن أو غلب على ظنه أن قبلته أو نظرته أو تكرار النظر أو المس يخرج معه المني أو المذي فيكون قد فعل محرما، فإذا أمذى أو أمنى يكون ماذا؟ مفطرا، كما مر معنا على المذهب يكون مفطرا. أما إذا كانت القبلة أو المس أو تكرار النظر يحرك الشهوة فقط ولا يخرج منه شيء لكن يحرك شهوته، فهذا حكمه ماذا؟ مكروه. أما إذا كانت القبلة والمس لا تحرك الشهوة فإن مفهوم قوله أنها ماذا؟ مباحة ولا تكون مكروهة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، هذا في الصحيح، فقالت عائشة رضي الله عنها وكان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام، فدل على أن من كان مالكا لنفسه يحكم شهوته لا تتحرك أن فعله يكون ماذا؟ مباحا. ومن كان لا يملك شهوته فيكون فعله ماذا؟ مكروها. عضده بالمذهب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سأله رجل عن القبلة فأذن له، وسأله آخر عن القبلة فلم يأذن له، فنظروا فإذا الذي أذن له كان شيخا كبيرا والذي لم يؤذن له كان شابا، ولذا علق الأصحاب الحكم ماذا؟ بالشهوة. فإذا عندنا ثلاث مراتب: ألا توجد شهوة فالقبلة ما حكمها؟ مباحة. لا توجد شهوة إما لكبر سن أو لقدرة الإنسان على أن يملك نفسه، أو لأن يكون الباعث على القبلة أو اللمس ليس الشهوة أصلا، إما أن تكون القبلة حنانا ورأفة كتكون مريضة فيقبلها عند مرضها، أو أن يمسها مثلا في ليخرجها من مكان أو يدخلها، فالباعث عليه ليس شهوة أصلا، أو أن يكون الباعث شهوة لكنه يملك نفسه وهذه الشهوة لا تحركه، أو لكبر سنه، فمثله لا يكون فعله مكروها. إن كانت القبلة تحرك الشهوة فيكون الحكم ماذا؟ الكراهة. وإذا غلب على ظنه أو علم أنه ينزل فيكون تكون القبلة ماذا؟ محرمة. أحسنتم. نعم.
وتحرم إن ظن إنزالا.
نعم، مرة هذا.
ومضغ علك يتحلل.
قال وتحرم إن ظن إنزالا ومضغ علك يتحلل. العلك الأصحاب ذكروا أنه إما أن يكون متحللا أو غير متحلل، فالعلك المتحلل هذا يحرم. لماذا يحرم؟ لأنه لا يأمن من وجود أو ابتلاع أجزاء منه إلى جوفه، وسدا للذريعة كما النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. والعلك الذي لا يتحلل هذا لا قلق منه على الصوم، كاللبان مثلا الذكر أو لبان النار القاسي، قالوا هذا لا يفسد الصيام لأنه مجرد أن يمضغ في الفم فقط ولا يصل منه شيء إلى الحلق، ولذلك بعضهم أباحه ونقل عن عائشة رضي الله عنها وليس مكروها، لكن الحنابلة يكرهونه، قالوا لأنه يجمع الريق ويأتي بالعطش، فكراهته ليست لأثره على الصيام. علمتم؟ يعني هذا اللبان الذي لا يتحلل ليس له أثر على ماذا؟ على الصيام، إنما كراهته لأنه يجمع الريق وأنه يجلب العطش. أما إذا كان اللبان يتحلل فهذا يحرم لأنه يؤدي إلى ابتلاع بعض أجزائه. نعم.
وكذب وغيبة ونميمة.
طبعا هذا مشايخ ما لم يكن منكه، يعني بنكهات الموز أو في سكر، فاللبان الموجود اليوم في سكر، لا هذا اللبان الطبيعي يعني الطبيعي كما هو.
قال: وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد.
يحرم الكذب، والكذب محرم في الصيام للصائم وغير الصائم وإلا في المواضع المستثناء المعلومة، والغيبة كذلك محرمة إلا في المواضع ماذا؟ المستثناء المعلومة، والنميمة محرمة، والغيبة يذكرك أخاك بما يكره فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، وعقوبتها شديدة عند الله جل وعلا، وهي من كبائر الذنوب، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم المعذبين في قبريهما بسبب الغيبة كان يمشي بالنميمة أو بالغيبة حسب الرواية. والكذب هذا من آيات النفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وكان السلف إذا صاموا صانوا صيامهم، فبعضهم يلزم المسجد. والإمام أحمد يقول: لا ينبغي أن يكون يوم الصوم ويوم الفطر سواء، وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه، فكانوا يحفظون صومهم. ولذا إذا سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. قال الفقهاء: إذا كان فريضة قاله جهرا، وإذا كان نفلا قاله سرا ليرد نفسه. وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد، يعني هو محرم في الصيام وغير الصيام، لكن في الصوم متأكد. لماذا متأكد؟ لأن كما أن الحسنات يذهبن السيئات، فإن السيئات كذلك تمحق الحسنات وتبطل الحسنات بقدرها. وذلك قالت عائشة رضي الله عنها في حديث زيد لما في بيع العينة، قالت: أعلمه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحرم الحسنات والسيئات لها ميزان، فالصوم له أجر. وهذه الخطايا من الكذب والغيبة والنميمة، وقس عليها من سماع الحرام والنظر للحرام وترك الصلوات وكل ما هو محرم في ذلك اليوم، كله من السيئات التي لا تبطل الصيام، لكن قدرها ربما أذهب أجر ماذا؟ أجر الصيام. فيتأكد على الصائم أن لا يبطل صومه، أن لا يذهب بأجره بهذه المحرمات. نعم.
قال رحمه الله: وسن تعجيل فطر وتأخير سحور.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وتعجيل الفطر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الوصال، وكان عليه الصلاة والسلام يواصل اليوم واليومين، فأراد الصحابة رضي الله عنهم كان في الصحيح أن يواصلوا، فقال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. فأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يواصلوا، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما، ثم في اليوم الآخر ظهر هلال شوال، ولو لم يظهر لزاد كالمنكر لهم اللي يعلم أنهم لا يستطيعوا ذلك. وقال في صحيح البخاري: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قال: فمن أراد الوصال فليكن للسحر. ولذلك الوصال إلى منتصف الليل والسحر هذا وصال جائز، لكنه ما بعد ذلك يكون ماذا؟ مكروها. الوصال بعده يكون مكروها. والسنة أن يفطر الإنسان عند غروب الشمس، وتعجيل الفطر إذا غلب على ظنه غروب ماذا؟ الشمس أو تيقن. ما الدليل أنه يجوز أن تفطر عند غلبة ظنك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء في صحيح البخاري أفطر في يوم غائم ثم طلعت عليهم الشمس، فلو كان إفطارهم في ذلك اليوم عن يقين لم تطلع ماذا؟ الشمس، إنما كان إفطارهم في ذلك اليوم عن غلبة ظن. فلك أن تفطر إذا تيقنت من غروب الشمس أو غلب على ظنك أن الشمس قد غابت. فأما إن لم يغلب على ظنك فالأصل بقاء ماذا؟ النهار، واليقين لا يزول بالشك، فتمسك حتى يرحمك الله، تمسك حتى يغلب على ظنك غروب، يغلب على ظنك غروب الشمس. طيب، قال: تعجيل فطر. إذا مر معنا الفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. ولذلك قال بعض العلماء في المذهب أن الصائم يفطر حكما، إذا غربت الشمس أفطر الصائم ولو لم يتناول شيئا من المفطرات. والسنة أن يفطر الإنسان على رطب، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فيتجرع جرعة مما كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الرطب ثم التمر ثم الماء. فإذا أخذت رطبا فعلت السنة، ليس بالضرورة أن تأخذ بعده ماء، الماء هو بدل وليس تبع. يعني إذا أخذت الرطب خلاص أتيت بالسنة، فبعد ذلك لك أن تبدأ بالسوبيا لا بأس، أو بالشربة ما تشاء، أو بالحريرة يا شيخ ورسموا أنتم، تأخذ ما تشاء بعد ذلك. إن لم يكن رطبا فليكن تمرا، أو إن لم تجد فليكن الفطر على ماء. والتمر والرطب هذا ابن القيم رحمه الله نص في زاد المعاد أن في بدء النبي صلى الله عليه وسلم بهما منفعة. فإن الصائم تعلمون أنه في طيلة يوم ممسك تضعف قواه ويحتاج إلى أن ينشط. والكربوهيدرات والسكريات هي من أكثر الأمور التي فيها سعرات كما يقال اليوم وتنشط الإنسان. فإذا بدأ بالتمر أو بالرطب فهذا المغذي يبعث له النشاط سريعا. والذبحة الصدرية كما تعلمون جاركم الله، أين يضعون الدواء لها والحبوب؟ تحت اللسان، لأن شعيرات اللسان هذه من أسرع ما يكون في الامتصاص. فإذا أكل الإنسان التمر وبدأ فيمتص مباشرة سريعا ويدب النشاط في جسم هذا الإنسان. وهذه السنة. ثم قال رحمه الله وتأخيره،
وتأخير السحور.
نعم، السحور هو الفعل كالطهور والطهور. الطهور هو ماذا؟ ما يطهر به. والطهور هو فعل الطهارة. السحور والسحور، السحور هو فعل هذا الأكلة، والأكلة بعينها هي ماذا؟ هي سحور. فيسن تأخير السحور وأن يكون متأخرا. أولا السحور من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البعض من ساري كان في المسند قال هلم إلى الغداء المبارك، ففيه بركة الغداء المبارك. وقال عليه الصلاة والسلام خير سحوركم التمر، فأفضل ما يتسحر به هو ماذا؟ التمر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وقال تسحروا فإن في السحور بركة. فأكلة السحور هذه فيها بركة، وينبغي الإنسان أن يأكل شيئا يسيرا ولو تمرات يأكلها. والسنة أن يكون السحور متأخرا. فحديث زيد رضي الله عنه ورضى بن ثابت في الصحيح أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كم كان بينك وبين ثم قمنا إلى الصلاة وبين سحورنا وقيام إلى الصلاة مقدار 50 آية. فهذا المقدار القريب جدا بين السحور وبين قيام النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. وإذن السنة أن يؤخر السحور حتى يغلب على ظنك طلوع ماذا؟ الفجر. فالإمساكية التي يعني تكتب أحيانا قبل الصلاة بثلث ساعة ليس لها أصل من السنة، بل الإنسان يمسك عند طلوع ماذا؟ طلوع الفجر. الله تعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، فتأكل حتى يتبين لك الفجر، قبل هذا كل واشرب. إذن هذه سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العرباض هلم إلى الغداء المبارك، ففيه أن تفطير الصائم وكذلك سحور الصائم من العمل ماذا؟ الصالح. وتعلموا حديث زيد بن خالد الجهني من فطر الصائم فله مثل أجره. الحديث يقول ابن مفلح في الفروع يقول ظاهره أنه يحصل بأي شيء، لو أعطيت الصائم حبة تمر ولا أعطيته يعني شيء من الطعام حصل أنك فطرت الصائم. والشيخ يعني به ابن تيمية رحمه الله يقول بل ما يحصل به الشبع عادة، يعني تفطير الصائم يكون بما يحصل به الإطعام عادة. ماذا نقول هذا؟ لأنه حين يحصل خصومات في المسجد الحرام مثلا المسجد النبوي على أول حبة رطب، يعني يشعر المرء أنه إذا أعطى الحبة الأولى من الرطب وبعض الناس إذا وضعت عنده في سفرته بعض حبات الرطب ممكن يغضب منك ولا يأذن لك بذلك. وكأن على هذا الرأي يحصل بأدنى ما يمكن أن يكون إذا أفطر بحبة تمر فقد نال الأجر. الشيخ يقول ما يحصل به الشبع، يعني والله عز وجل حكم عدل ورحيم، فهذا يعطيه حبة تمر وذاك يأتيه باللبن والخبز يكون ذاك ثوابه أعظم، ففضل الله واسع. ولذلك ما يحصل بالإشباع عادة. ولذا السحور فيه فضل يكون مثل الإفطار ربما كان أعظم من ذلك. نعم.
قال وقول ما ورد عند فطر.
قول ما ورد حديثان، طبعا شيء من السنة اللي هو ذكر الله عز وجل بسم الله وأيضا عند الأكل وحمد الله عز وجل بعد الطعام، وشيء خاص بالصيام اللهم لك صمت وعارضك أفطرت. هذا الحديث فيه ضعف. ورد آخر أثبت منه وأقوى منه ابتلت العروق وذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله عند أبي داود. ويستحب عند الإفطار الدعاء، وجاء في ذلك حديث أن دعوة الصائم عند فطره لا ترد، وعند لم تبين عند فطره يعني قبل أو بعد أو أثناء، وعند تحتمل ذلك كله، لكنها معه لا يمكن أن تأكل وتدعو، فيكون عند فطره ما أن تكون قبله وإما أن تكون ماذا بعده. وزاك الله خير. ولذلك بعض العلماء يرجح أنها بعده، وبعضهم يقول لا قبله، وغالب الناس اليوم يدعو قبله، والدعاء بعده أيضا له احتمال أن يكون موضع إجابة، فادعو قبله وادعو ماذا بعده.
قال وتتابع القضاء فورا،
يسن أن تتابع القضاء فورا. فأفادنا هنا بمسألتين، الأولى التتابع في القضاء، لأن القضاء يحكي الأداء، القاعدة القضاء يحكي الأداء، فأداء الصيام في رمضان متتابع ومفرق، متتابع، فالسنة أن يكون القضاء ماذا متتابعا ويكون فورا. وفي التتابع الفورية إسراع في إبراء الذمة، ويستحب الإنسان أن يسرع في إبراء ذمته، فإنه لا يدري ما يعرض له، لكن لو أخر القضاء إلى شهر أو إلى شهرين أو ثلاثة ما لم يتضايق الوقت في قبل رمضان الثاني فذلك جائز، لأن القضاء واجب مضيق وموسع. موسع القضاء واجب ماذا موسع، فلك أن تؤخره. فقد قالت عائشة رضي الله عنها إن كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا من شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فتؤخر القضاء إلى شعبان يجوز لجائز. نعم.
قال وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر.
القضاء واجب موسع إلى متى؟ إلى رمضان الثاني، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخره إلى متى؟ إلى شعبان، فلو كان جائزا لأخرته إلى رمضان الذي يليه، فحد الصيام إلى رمضان الذي يليه فلا يجوز أن يؤخر بعده. فإن أخر قال فإن فعل
وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم.
فإن أخر إلى رمضان الذي يليه فإنه يجب عليه بلا عذر، بلا عذر. أما الذي يؤخر القضاء بعذر فهذا معذور. قال وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، الحديث هنا عن من أخره بلا ماذا؟ بلا عذر. فإن فعل وأخره بدون عذر وبلا عذر وجب عليه القضاء أولا، ثانيا إطعام مسكين عن كل يوم. أما القضاء فلقوله تعالى فعدة من أيام أخر، وأما الإطعام لمجيء ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم فهي كفارة. ومن أصول مذهب أحمد العمل بقول ماذا الصحابي، وهنا جاءت الفتاوى عن الصحابة رضي الله عنهم وأخذ به العلماء في المذهب، فقالوا يطعم عن كل يوم مسكينا. والإطعام معلوم في المذهب نصف صاع أو مد من البر.
قال وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام.
هذا الذي أخر القضاء بلا عذر، الذي أخر القضاء بعذر انتهينا منه، هل يؤاخذ؟ لا يؤاخذ. رجل مريض في المستشفى وجاء أفطر في رمضان، حصل له حادث في رمضان فلم يصم أيام رمضان، توفي في ذي القعدة وهو في المستشفى، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. امرأة كانت حاملا فأفطرت في نهار رمضان ثم لم تقضي لأنها مرضع حتى دخل رمضان الآخر، هل عليها كفارة؟ لا كفارة عليها، لا كفارة عليها بسبب التأخير في القضاء، لأنها أخرت القضاء لعذر، الأول كان الفطر للحمل وتأخير القضاء للإرضاع وكله عذر صحيح، فإنما عليها القضاء فقط. إذا مات المرء وهو لم يقضي والعذر مستمر، المرض مستمر، الحمل مستمر، الذي منعه من الصوم كان مستمرا، فمثله لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن من شرط القضاء القدرة، فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا يمكنه أن يقوم بالقضاء فلا شيء عليه. لكن إن مات المفرط، المفرط الذي ترك القضاء مع قدرته عليه، متى يأثم؟ الذي ترك القضاء مع قدرته عليه متى يأثم؟ إذا تضايق الوقت قبل رمضان ماذا؟ الثاني إذا كان عليه خمسة أيام من رمضان متى يكون القضاء واجبا في حقه؟ قبل رمضان بكم يوم؟ بخمسة أيام حتى يمكنه أن يوقع هذا الواجب. قبله القضاء واجب موسع. إذا مات في شهر رجب وكان بإمكانه أن يقضي قال وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك. فأفادنا أن الذي عليه صيام من رمضان يطعم عنه من رأس ماله. الإطعام يكون ماذا؟ من رأس ماله يعني من تركته من ماله هو قبل أن تقسم التركة لأنه دين ودين الله حق أن يقضى من رأس ماله ولا يصام. وأفادنا أن من ترك يوما من رمضان لا يصام عنه. وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول عائشة رضي الله عنها والمنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حيث المعنى الذي ترك قضاء رمضان هل هو آثم وليس بآثم؟ إن كان لم يتضايق الوقت لا يأثم. إذن هل الصيام تعلق في ذمته ولم يتعلق في ذمته؟ هل الصيام أصبح دينا في ذمته أو لم يصبح دينا؟ متى الواجب الموسع يكون متعلقا بالذمة ويؤاخذ الإنسان به؟ إذا تضايق الوقت قبل أن يضيق الوقت الواجب موسع. هل يأثم؟ لا يأثم. إذن لم يكن الصيام دينا في ذمته فلا يصام عنه وإنما يطعم إطعاما. إنما يطعم إطعاما. يقول قائل طيب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا الحديث الحنابلة رحمهم الله حملوه على صيام النذر. حملوا على صيام ماذا؟ النذر. بدليل أن رواته عائشة رضي الله عنها وأرضاها وابن عباس أيضا ورد عنه أنهما قالا بالإطعام ولم يقولا بالصيام. وهما أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث. ولذلك يقولون بأن من ترك صيام يوم من رمضان فالمذهب أنه هذا لا يقضى لا يصام عنه إنما ماذا؟ يطعم. إنما يطعم. ما الذي يصام عنه؟ ما سيأتي ذكره هنا. قال رحمه الله
وإن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه.
نعم. إن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه. فأفادنا أن الصيام إذا كان فريضة فإنه لا يقضى عن الميت. فإن كان عذره مستمر فلا شيء عليه لا قضاء ولا إطعام. وإذا كان عذره غير مستمر وترك القضاء فإنه يطعم عنه من رأس ماله ولا يصام. أما إن كان الترك للصيام المنذور فإنه يصام عنه. أو كان حجا منذورا يحج عنه. أو كان صلاة منذورة تصام عنه. هذه الثلاثة. دعونا نأخذ الصوم أولا. الصيام لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. هذا نص. والنبي صلى الله عليه وسلم قاله سعد بن عبادة هذا هو معتمد المذهب في كل هذه المسائل بأن أمه ماتت عليها نذر أيجزي عنها أن يفي به؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم نعم يجزئه أن يفي به. هنا قالوا هذا جاء غير مقيد بنذر معين فيجزي إذا كان نذر حج ويجزي إذا كان نذر ماذا؟ صيام. ويجزي إذا كان نذر صلاة وإذا كان طوافا وإذا كان قراءة قرآن وإذا كان أي فعل من الأفعال يجزي لأنها بالنذر أصبحت دين. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء أو بالقضاء. فهذه كلها في الصحيح. فأفادنا أن القضاء للنذر يكون من باب قضاء الديون. والديون تؤدى عن الميت. فإن كانت ديونا مالية تخرج من ماله. إن كانت حجا يحج عنه. إن كان صوما يصام عنه. وهكذا. قال رحمه الله وإن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه. فإذا حتى الحج يؤدى عنه حتى لو مات الميت لم يفرط حتى لو مات الميت، لأن الحج جاءت في نصوص خاصة في الحج، قال حج عن أبيك واعتمر، فالحج جاءت في نصوص خاصة. ما عدا الحج والأمور المالية فالحج والأموال هذه تؤدى على الميت، سواء يعني كانت نذرا أو غير نذر، كانت بتفريط أو غير تفريط، للنصوص الخاصة فيها. ما عدا الحج وقضاء الديون والأموال من العبادات ينظر إذا كانت فريضة بأصل الشرع تقضى على الميت أو لا تقضى؟
تقضى.
لا تقضى. وإذا كانت فريضة وجبت بالنذر فإنها ماذا؟ تقضى. هذه قاعدة المذهب، واضح مشايخ؟ قال رحمه الله وإن كان على الميت
قال رحمه الله وإن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه.
سن لوليه قضاؤه. فهنا أفاد أن هذه الأشياء إذا نذرها تقضى، وأطلق هنا لم يقل بلا عذر أو عذر، والمذهب فيه روايتان، الإقناع والمنتهى اتفقا على أنه يقضى عنه مطلقا كما قال هنا، ولم يقل بعذر أو بغير عذر، يعني إذا حتى لو كان نذر ثم مرض، علمتم؟ أو نذر الطواف ثم مرض ولم يطف يقضى عنه. والمرداوي في الإنصاف يقول إلا إذا تركه، يقول هذا المذهب، إذا تركه لغير ماذا؟ لغير عذر، يعني كان بإمكانه أن يطوف أن يصوم أن يحج ولم يفعل، أما إن نذر واستمر معه العذر فيقول هذا لا يصام عنه ما عليه شيء. لكن المصنف هنا أطلق أو لم يطلق؟ أطلق، قال يصام عنه كما هو المنتهى والإقناع مباشرة، لعذر أو لغير عذر، يعني إذا نذر أن يطوف ثم مرض ومات يطاف عنه، نذر أن يصلي ثم مرض ومات يصلى عنه، من باب أولى إذا نذر أن يصلي ولم يصلي وهو قادر ثم مات.
قال ومع
سنة لوليه قضاه، إذن الولي هل يجب عليه أن يقضي أو يسن له؟ يسن، لأن هذه ديون، وهل يجب على الولي أن يفي بديون مورثه؟ لا. الآن لو مات ميت وعليه 100,000 ثم لما مات ما وجدنا له تركة، فجاء الغرماء وقاموا دعوة على ابنه، عنده ابن ثري، قالوا أيها القاضي نطالب الابن بسداد الدين، هل قال الدعوة تسمع أو لا تسمع؟ لا تسمع، لأن خصمهم هو الابن أو الأب، الابن ما لا يتحمل دين أبيه، سن لوليه قضاءه، لكن يسن له ماذا؟ أن يقضيه، لأن باب الإحسان والمعروف، والمقصود بالولي هنا الوارث. قال عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، هنا الوارث يسن له أن يقضي. طيب لو كان نذر صيام شهر كامل يجوز أن يصوم هذا الشهر؟ يعني نذر صيام 30 يوما يجوز أن يصومه 30 شخصا يؤدي الدين عنه، لأنه دين يؤدي شخص أو أكثر من شخص. أما مع تركة،
قال ومع تركة يجب لا مباشرة ولي.
أما إذا ترك الميت الذي عليه دين بسبب النذر من طواف أو صلاة أو حج أو صوم، فإنه إذا ترك تركة يجب أن يقضى عنه من ماله، فنعطي لمن يحج عنه، ونعطي لمن يصوم عنه، ونعطي لمن يطوف عنه، يجب من ماله لا مباشرة ولي. أما الولي فلا تجب عليه ماذا؟ المباشرة. هذه مسائل غريبة في المذهب. طيب تفضل.
قال رحمه الله فصل يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة وآكده يوم عرفة لغير حاج بها.
فصل يسن صوم، الصوم جنة كما تقدم معنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له، ففضائله كبيرة، والصوم يضيق مجاري الشيطان، وينبغي المرء أن لا يقل في شهر عن 3 أيام، يعني لا يحسن بالمسلم أن يمضي عليه شهر ولم يصم منه 3 أيام، فصيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر، فالحسنة بعشر أمثالها، فإذا صمت 3 من كل شهر كأنك صمت الشهر كاملا وكأنك صمت العام كاملا. ولذلك الصيام ينبغي أن يكثر منه الإنسان ولا أقل من أن يصوم 3 أيام بكل شهر. قال رحمه الله: يسن صوم أيام البيض. أيام البيض هذا وصف للأيام والليالي، وصف الليالي، فهي الأيام التي لياليها بيض أي مقمرة، وهي 13 و14 و15. فصيام 3 أيام سنة، وسنة أن تكون من البيض، فـ3 أيام يسن أن تصوم مفرقة من أي موضع من الشهر. فأوصاني خلي بـ3، أنا أصوم 3 أيام من كل شهر كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، في حيث أبي ذر 13 و14 و15. إذن السنة أن يصوم الإنسان 3 أيام من كل شهر، والأولى أن تكون هي الأيام ماذا؟ 13 و14 و15 البيض والخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنهما يومان ترفع فيما الأعمال إلى الله، الخميس والاثنين. والحديث يحسنه جماعة ويضعفه جماعة، ولذلك إذا كان المرء إما أن يصوم الاثنين أو الخميس فصيام الاثنين آكد من صيام يوم الخميس، فالأحاديث الواردة في صيام يوم الاثنين أصح من الأحاديث الواردة في صيام يوم الخميس. الله يهديهم الجماعة، طرد ولا شلون؟ طيب اللمبات طفت علينا ولا هنا؟ طيب زين الحمد لله. والخميس والاثنين، صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ذاك يوم ولدت فيه وفيه بعثت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فهو يوم بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يستحب صلى الله عليه وسلم أن يصومه، وهذا صحيح مسلم. و6 من شوال، قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر. وهذه 6 لا يشترط أن تكون متصلة، يصح أن تكون متفرقة، والصواب أنه لا يشترط أن تكون بعد القضاء، بل يجوز أن تصام ولو كان على المرء قضاء وصامها، لأن المقصود من صام رمضان أي ما كتب له من رمضان، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل هذا الحديث يشمل المرأة التي تحيض؟ لو امرأة صامت رمضان إيمان واحتسابا وجاء الحيض في شهر رمضان، هل هذا الفضل يشملها ولا يشملها؟ طيب هي لم تصم حاضت، المقصود من صام رمضان أي الذي وجب عليه من صيام من هذا الشهر، فمن صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال هو سيقضي رمضان، إما أن يقضيه في رجب وإما أن يقضيه في شوال، فيصدق عليه بكلا أمرين أنه صام رمضان إذا قضى هنا أو هناك، فلا فرق بينهما. هذا رأي شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي، أنه يجوز أن تصام 6 من شوال قبل صيام القضاء. قال: و6 من شوال وشهر الله المحرم. جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان، أو حب الصيام بعد رمضان، شهر الله المحرم. وشهر الله المحرم يستحب صيامه، وهو كما يقول ابن رجب رحمه الله: كقيام الليل مع السنن الرواتب. فيقول ابن رجب: السنن الرواتب أفضل لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وقيام الليل رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فشهر الله المحرم رغب النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، لكنه واظب على صيام ماذا؟ شعبان، وصام شعبان كله عليه الصلاة والسلام، فهو منزلة النوافل وقيام الليل، الرواتب وقيام الليل. فشعبان كالراتبة، يتقدم رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم داوم على صيامه وصامه كله. والمحرم كقيام الليل، ولذلك ابن رجب يقول صيام شعبان أفضل لأنه كالراتبة. فقال رحمه الله: وشهر الله المحرم. وأكده
العاشر ثم التاسع.
قال صلى الله عليه وسلم: من صام العاشرة فاليوم العاشر أحتسب على أن يكفر السنة الماضية. قال: إن عشت إلى قابل أصومن التاسعة، أي مع العاشر. فأكد شهر الله المحرم أن تصوم اليوم العاشر عاشوراء، والأفضل أن تصوم معه يوما قبله وتاسعا. والعلة قال العلماء في ذلك المخالفة اليهود، فلما كان الحكم معلن إن لم تصم التاسع فصم ماذا؟ العاشر. والحديث الوارد في صيام يوم قبله ويوم بعده لا يصح، ولذلك الأفضل أن يصام يوما قبله، إن لم يكن فيوما بعده، إن لم يكن فصومه مفردا من غير كراهة، لا يكره إفراد عاشوراء بالصيام.
قال: وتسع ذي الحجة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. والصيام من جنس من جملة الأعمال ماذا؟ الصالحة، ولذا هو من العمل الصالح الذي يتأكد أن يؤتى به بهذه العشر. ونقل عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام تسع من ذي الحجة.
قال: وآكده يوم عرفة لغير حاج بها.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة القادمة، فهو يكفر سنتين. وآكده يوم عرفة، يوم عرفة لغير حاج بها، يوم عرفة لغير حاج بها. لاحظوا، أفادنا أن الحاج لا يستحب له أن يصوم عرفة، لكن بقيد لغير حاج ماذا؟ بها. هذا القيد بها. فلو كنت في يوم عرفة حاجا في عرفة فإنه لا يستحب لك ماذا؟ الصيام، لأنه يضعفه عن الدعاء، والدعاء أنفع، وهو ذاك الموقف. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كحتم الفضل لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم هل هو صائم أو غير صائم، بعثت له بقدح من لبن فشربه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القدح من لبن شربه عليه الصلاة والسلام فلم يصمه عليه الصلاة والسلام. وذلك لا يستحب أن يصام يوم عرفة للحاج الذي بها. فإذا كان هذا الحاج ليس بعرفة يصوم لا بأس، هذا ظاهر كلام الأصحاب، يعني هذا حاج خرج من بلده ووصل عرفة بالليل فيصوم أو لا يصوم؟ يصوم. أو كان في عرفة مثلا فحصل له مرض في الصباح أو في الليل وما استطاع أن يأتي إلى عرفة، بقي في مستشفى في منى بسبب كسر أو إصابة وينقل في الليل إلى عرفات، يصوم أو لا يصوم؟ يصوم. إذن الذي هذا نص على الأصحاب رحمهم الله، قالوا ولذلك قال لغير حاج ماذا؟ بها، فقيد الحكم بأن يكون بعرفة. نعم.
قال: وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم.
قال عليه الصلاة والسلام بحديث الله بن عمرو: لا أفضل من ذلك، لما قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر فقال أطيق أكثر من ذلك، قال سبعا، حتى قال له صوم يوم وأفطر يوما قال أطيق وأكثر من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، بشرط هذا الفضيلة، بشرط ألا يضعفه هذا الصيام عما هو أولى. إذا كان الصيام يوم وإفطار يوم يضعفه عما هو أولى من العمل الصالح والبر والإحسان وصلة الرحم والقيام بالخير، فيكون هذا مفضولا لا فاضلا. فإن كان هذا الصيام يضعفه عن الواجب يكون ماذا؟ يكون محرما. إذا كان الصيام يضعفه عن الواجب يكون ماذا؟ محرما. فإن كان يشغله عن الأفضل يكون مفضولا. نعم.
قال رحمه الله: وكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك.
إفراد رجب يكره لأنه هذا من ما تعظمه الجاهلية وتشبه بالجاهلية، وعمر رضي الله عنه وأرضاه كان يضرب يعني على الأيدي ويغمسها غمسا في الجفان يعني تعزيرا، لا بد أن يأكل، ما أحد يصوم رجب وأن يخص رجب بالصيام، لكن كره إفراده. أما لو صام رجب مع شهر آخر من الأشهر الحرم لا بأس، ولو كان متفرقا يعني لو كان يحب أن يصوم الأشهر الحرم رجب ومحرم لا بأس. قالوا المكروه أن يفرد ماذا؟ شهر رجب في العام. والحديث الواردة في صيام رجب حديث ضعيف نص على العلماء بل موضوعة واهية، فلا يصام رجب ولا يفرد مكروه. وكذلك الجمعة يكره أن يفرد، قال صلى الله عليه وسلم: صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري، فدل على أن لو صامت قبله أو بعده فالكراهة ماذا؟ تزول. والسبت يكره كذلك على المذهب أن يفرد يوم السبت، لحديث الصماء رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جهيمة أو هجيمة مختلف يعني في اسمها، أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو ورق شجر فليمضغ. والحديث أخذ به العلماء في المذهب وكره إفراد يوم السبت. وابن تيمية يقول لا يكره، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، وقال حديث ما شاذ وإما منسوخ. ولذلك في رسالة مطبوعة للدكتور علي الصياح في هذا الحديث، تطبيق في العلل على هذا الحديث وبيان علة الحديث. ومن أهل العلم من رأى أن صيام السبت محرم، هو رواية، وقالوا يحرم صيام السبت إلا فيما افترض. لكن الحديث غريب، يعني الحديث مما يدل على ضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد زوجاته تصومين غدا، يعني السبت، قالت لا، قال إذن أفطري، فلو كان تصوم غدا يقرها أو لا يقرها؟ يقرها. ولذلك المكروه على المذهب الإفراد، من أهل العلم من يمنع صيام السبت في غير الفريضة حتى لو كان عاشوراء، المعاصرين من يمنع حتى أن يصام ولو كان عاشوراء ولو كان عرفة، يقول لا يصام. وهذا القول حقيقة بعيد، المذهب كرهوا إفراده، كرهوا ماذا؟ إفراده. فلو صمت الجمعة مع السبت لا بأس. ابن تيمية يقول لا يكره حتى الإفراد. هم قالوا هذا عيد من أعياد أهل الكتاب، قالوا طيب أعيادهم لا تخص بالصيام تعظيما، لكن الصيام نحن نهينا، نحن كره لنا أن نصوم عرفة. يقول ابن تيمية هذا عيد الحاج عرفة، فهي من أعيادهم فلا يصومه. فكذلك هذا عيدهم لا نعظمه إذا صمنا، إنما الصيام إذا كان وجه التعظيم يمنع، أما الصيام للنفل فلا كراهة. أما المذهب فيكره إفراد يوم السبت.
قال والجمعة
مرة معنا
والشك،
الشك وكل الشك يكره على المذهب. ومرة معنا ما هو يوم الشك؟ 30 إذا كانت السماء ماذا؟
صح.
أما إذا كانت غيم لا، هذا ليس يوم الشك على المذهب. وفي المذهب رواية أخرى بتحريم صيام يوم الشك، حيث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام.
قال وكل عيد للكفار
يكره أن يفرد أو يصام عيد الكفار، عيد النيروز، أي عيد لهم، لأن صيامه ربما أشعر بتعظيمه فيكره أن يصام هذا اليوم.
قال وتقدم رمضان بيوم أو يومين،
لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. ولذلك التقدم على رمضان بيوم أو يومين يكون مكروها، وكراهته لأنه هذا من الاحتياط والاستدراك على الشريعة، يعني كأنه هذا يحتاط. النبي صلى الله عليه وسلم لما تنزه قوم عن بعض فعل منه القبلة للصائم قال إني لا أخشاكم لله واتقاكم لله. فهذا الذي يستقبل رمضان يصوم قبله يوم أو يومين يحتاط، هذا يحتاط على الشريعة، هذا أمر مكروه، لا تصوم قبله بيوم أو يومين إلا رجل كان له صيام من عادته يصوم الاثنين والخميس، فكان رمضان يوم الثلاثاء فصام الاثنين كعادته، يكره ولا يكره؟ لا يكره، لا يكره.
قال ما لم يوافق عادة في الكل،
في الكل يعني في الجمعة والسبت والشك وعيد الكفار وتقدم الله بيوم أو يومين، إذا كان ذلك موافقا لعادة فليس ثمة كراهة. من عادة أن يصوم يوما ويفطر يوما فوافق الجمعة يصوم ولا يصوم؟ يصوم، لأن يفطر يوم يصوم يوم. وافق سبتا يصوم، من عادته يصوم الاثنين والخميس، أو فوافق الاثنين قبل رمضان بيوم أو يومين جائز. وافق عيد الكفار جائز، لأنه لم يصوم خصوصا بل لأنه كان موافقا لعادة. من عادته يصوم الأيام البيض فوافق عيدا للكفار يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. فوافق سبتا يجوز. فوافق قبل رمضان بيوم أو يومين إيش رأيكم، يجوز؟ ما تنفع أحسنتم، الشيخ يقول نعم يجوز. بارك الله. هذا مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الأضاحي، سأل التلاميذ وقال لهم إذا الهتماء لا تجزئ، قال لهم إذا كانت الشاه هتمة الأسنان العلوية هل تجزئ أو لا تجزئ؟ فقالوا لا تجزئ على المذهب. فقال أنا سألنا الشيخ بن سعدي رحمه الله وأسرعت بالجواب مثلكم، فالشاة ليست لها أسنان علوية، لا توجد لها أسنان علوية، إنما فقط الأسنان سفلية، وهذا اللي موجود للشاة. فهم استعجلوا وأجابوا. ثم قال رحمه الله،
قال رحمه الله وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيدين, فهذا مطلقا يعني وافق عادة أو لم يوافق ماذا عادة. أما الجمعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه, لكن لما قال صمتي قبله وتصومين بعده لا دل على أن هذا النهي ليس على وجه التحريم إنما على وجه ماذا الكراهة. إذا لو كان محرما لحرم مفردا وحرم متصلا كيوم العيد, العيد يحرم أن يصام مفردا ولا متصلا بغيره.
وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران,
قال صلى الله عليه وسلم حديث نبيش صحيح مسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمر أن يصام أن تصام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي, ولذلك أيام التشريق لا يصومها المرء ويحرم صيامها إلا إذا لم يجد الهدي فيها هدي المتعة والقران, فإنه يصوم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله, فتصام 3 التشريق 11، 12، و13. نعم.
قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر,
هذا أصل عام, كل فريضة يدخل فيها يحرم قطعها حتى لو كانت موسعة, قضاء موسع, فإذا نويت القضاء لا يجوز أن تفطر إلا لعذر يبيح الفطر في نهار رمضان. ولو دخل المرء في صلاة منذورة تصبح الآن واجبة فيحرم عليه قطعها, لو أنه دخل في صلاة الجنازة, الجنازة فرض كفاية على المذهب فلا يكون القيام لها واجبا, لكن إذا قمت إلى الصلاة يجب عليك. ولذلك الجهاد جهاد ليس واجبا فرض كفاية, فإذا التقى الصفان أصبح تعين أصبح واجبا. فكل من شرع في النفل أو في فرض الكفاية, كل من شرع في فرض كفاية أو فرض عين فإنه يكون واجبا عليه يتعين عليه ويحرم عليه أن يقطعه بلا عذر, هذا أمر واضح إن شاء الله مشايخ.
قال أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر والله أعلم.
النفل إن كان حجا وعمرة يجب المضي فيهما, قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله, هذه مستثناة, ما عدا الحج والعمرة فإنها لا تلزم بالشروع, لم يتفق العلماء على لزوم شيء بالشروع إلا ماذا إلا الحج والعمرة. ما عدا الحج والعمرة الفرائض تلزم بالشروع, النوافل المذهب لا يلزم شيء منها بالشروع, بعض المذاهب تلزم شيئا, بعض الإخوة المالكية, المالكية يلزمون الطواف بالشروع, يلزمون الاعتكاف في المراقب يقول صلاتنا وصومنا واعتكافنا, ذكرها الاعتكاف والصيام هذه تلزم, الطواف تلزم بالشروع, المذهب لا يلزم شيء بالشروع. والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر, إلا أن الفقهاء استحبوا لمن ترك صيام النفل لمن ترك نافلة من النوافل أن يقضيها على وجه ماذا الاستحباب لا على وجه اللزوم, الشريعة دلت على ذلك, النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن ورده من الليل قضاه من النهار 12 ركعة, ولما ترك الاعتكاف في سنة من السنين كما سيأتينا إن شاء الله في باب الاعتكاف قضاه صلى الله عليه وسلم في شوال من باب قضاء النوافل. وكذلك لما كان جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه وكانوا صياما فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا, فقالوا إنا صيام, فقال إن أخاكم قد تكلف لكم, إن أخاكم قد تكلف لكم فكلوا فأفطروا وصوموا يوم مكانه إن شئتم. يعني ولذلك المشايخ هذا إذا أخوك تكلف لك كل وصوم يوم مكانه إن شئت, وإن لم تشأ ليس واجبا عليك. يعني بعض الناس تجد ذاك اليوم ما صلى صلاة الفجر ويضع له صاحب الطعام ويدعوه ضيف مضيف ويقول له كل يقول صائم نفل اليوم, ما أصلح مشايخ هذا خلاف السنة والهدي, تكلف لك فاقبله. وأسوأ من ذلك أن يضيفك صاحب الدار ويضع لك الطعام ويتعب أهله وهو ثم تقول هذا الطعام لا أشتهيه, كله يا رجل أضمن لك لن تموت, ما أعرف تقرير طبي أنك إذا أكلت طعاما لا تشتهي تموت, كله حتى لو اضطررت أن تقي وأن تغسل ما يضرك شيء. يعني بعض الناس يتكلف له صاحب الدار بطعام، وحصل هذا يمكن حصل لبعضكم، يتكلف له بطعام ويتعب أهله من أول النهار، فإذا جاء الليل يقول هذا ما أشتهيه وهذا عافه وهذا، أو بعض يقول أنا شبعان. كل يا رجل لن تموت مرة واحدة من أكلة واحدة. هذا من محاسن الإسلام، أن قال إن أخاكم قد تكلف لكم فافطروا وصوموا يوما مكانه إن شئتم. إذن القضاء على وجه الاستحباب لا وجه الفرض، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل اثنين. قد دخل بيته وقال هل عندكم غداء؟ قالوا لا. قال إني إذن صائم، فلم يكن ناويا الصيام فصام لما لم يجد طعاما. ودخل ذات يوم وقد أهدي لهم حيص، فقال إيت به فإني قد كنت أصبحت اليوم صائما. أصبح صائم ثم أفطر. يعني بعض الناس إذا رأى رجل كان صائم فأفطر يقيم على دون قعدة يقول أفطرت عند كسرة خبز أو حبة شابورة أو لا، هذه لها معنى، أو على فريك أو على شيء مثل هذا. وكل أدرى ما يحب. الإخوان المصريين ايش يقولوا؟ تقول المرأة المصرية ايش تقول لمشايخ؟ ما معنى أحد مصري هنا مشايخ؟ المرأة المصرية تقول أنا مثل الفريك لا أحب الشريك. ها ولا ما عنده موجود. وأدلكم على رجل يصنع الفريك صنعا جيدا يا مشايخ، تأكلونه عنده إن شاء الله. وأخشى أن نأتي جميعا فيغضب منا مشايخ، نعفو عنه. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير يا مشايخ، بارك الله فيكم واحسن الله اليكم. سامحونا ترى احنا نحب نمازحكم، يعني صحيح عبد الكريم يصنع الفريق جيدا بس ما اقصده انا، ما كنت قاصده. طيب وفقكم الله يا مشايخ، الله يرضى عنكم. في سؤال عندكم شيء؟
سؤال يا شيخ.
تفضل.
شيخ، يوم الشك اليس هو تقدم رمضان بيوم او يومين؟ هو نفسه؟
لا، تقدم رمضان هذا أن يكون على وجه التقدم، يعني يصومه متقدما بيومين احتياطا. أما الصيام يوم الشك خاص باليوم الذي قبله، باليوم الذي قبله فقط. ما في بأس، ما في بأس، ولا الحاج ولا الحاج، ما يضر ما يضر، نص على الفقهاء ما في بأس. الصائم يتسبح ويغتسل وكل ذلك جائز ما في بأس، ويتمضمض ما في بأس. بقي سؤال عبد الكريم ولا خلاص؟ طيب وفقكم الله يا مشايخ، تفضل. المذهب فيه وجهان. المذهب المعتمد أن الصلاة النذر تقضى، والنذر تقضى، فالقاعدة عندهم أن كل نذر يقضى. وجه آخر أن الصلاة لا تقضى لأن عبادة بدنية محضة، يعني ليس لا مدخل فيها للمال، أو هي عبادة يقوم بها المرء فلا تقضى عنه. وكلا الوجهين في المذهب موجود. لا، مو مقصود الفريضة، مقصود النذر. الفريضة لا تقضى، الفرائض لا تقضى عن أحد. المقصود أنه نذر، قال الله عليه نذر أن أصلي ركعتين ثم مات، فالمذهب المعتمد أنها ماذا؟ تقضى. هذا هو معتمد المذهب. السلام عليكم ورحمة الله.